وإحداث الأسماء في الإسلام غير اسم الإسلام المسلم والمؤمن جائز بشرط ألا يتعصب له، لأنه إذا تعصب للأسماء كانت جاهلية. يدل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما نادى مهاجري في خصومة بينه وبين أنصاري فقال يا للمهاجرين، يندبهم لنصرته، وقال الأنصاري يا للأنصار، يندبهم لنصرته، فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فقال أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. استدل به أهل العلم على أن الأسماء التي للتعريف إذا تعصب لها كانت جاهلية، وهذا من جنس الأسماء المحدثة في الإسلام مثل حنبلي، حنابلة، الشافعية، والمالكية، الحنفية، الظاهرية، ومثل المدارس السلوكية ونحو ذلك. فهذه الأسماء إذا كانت للتعريف فلا بأس بها، أما إذا تعصب لها أو اعتقد أن من هذا اسمه فهو على الحق وغيره على الباطل فإن هذا ليس من طريقة أهل السنة، فالرد ذلك. حاشا التسمية بما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من اسم أهل السنة والجماعة، أتباع السلف الصالح، أهل الأثر، أهل الحديث ونحو ذلك، فإن هذه الأسماء نصرتها والتعصب لها بمعنى التعصب لما اشتملت عليه من العقيدة الصحيحة هذا تعصب لأصل الإسلام وليس تعصبا لمحدث، فإذا تعصب لعقيدة أولئك قد تعصب للحق، أما إذا تعصب لاسم دون ما تميز به ذلك الاسم فإن ذلك باطل ولا يجوز، مثل ما يحصل في هذا الزمن في بعض البلاد الإسلامية إن أنهم يتعصبون للأسماء هذه وقد لا يكونون من أهل الاعتقاد الصحيح على وجه الكمال، مثل ما يتعصب في بعض البلاد أهل الحديث ضد السلفيين، واسم أهل الحديث في العقل بمعنى أهل السنة والجماعة، واسم أتباع السلف الصالح بمعنى أهل السنة والجماعة، فهما بمعنى واحد. لكن في هذا الزمن حصل هناك التعصب لأسماء دون ما احتوت عليه الأسماء، لأنها صارت لها شف أحوال أحداث أو متناقص ونحو ذلك، فالواجب أن تكون مثل هذه الأسماء للتعريف، وأما الاجتماع فهو على العقيدة، العقيدة الصحيحة التي كان عليها أهل السنة والجماعة، وهي التي يتعصب لها وهي التي تنصر ويدافع عنها ويدافع عن أسماء أصحابها وأهلها. وإذا كان الدفاع أو التعصب لاسم دون الحقيقة فإن هذا نوع من أنواع الجاهلية. فهذه الأسماء المحدثة تكلم عنها شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه اختبار الصراط المستقيم وأيضا غيره. فالواجب أن يعرف شروط جواز تسمي بهذه الأسماء، وإذا كان الاسمان الشرعيان الأولان المهاجرون والأنصار قد صار نوعا من الجاهلية لما تعصب له مع أن الله هو الذي سماهم بذلك، دل على أن التسمية بغير ذلك إذا تعصب له من باب أولى أن يكون نوعا من أنواع الجاهلية. قال هنا واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. هذا الأمر منه عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي يدل على تعظيم سنة الخلفاء الراشدين، وأهل العلم في فهم هذا على قولين. الأول أن سنة الخلفاء الراشدين ما أجمعوا عليه، ما اجتمع عليه الأربعة، هذا قول كثيرين من أهل العلم. والثاني أن سنة الخلفاء الراشدين وما سنه واحد منهم وقبله الصحابة في زمنه تكون سنة له أمضاها، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر باتباع سنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، وهذا القول الثاني هو الصواب، لأن القول الأول وهو أن لا تتبع إلا السنة التي اجتمعوا عليها يفضي القول به إلى تعطيل هذا الأمر في زمن أبي بكر وفي زمن عمر وفي زمن عثمان حتى تنقضي الخلافة الراشدة، وهذا لا شك أنه باطل، لأن هذا الأمر واجب الامتثال منذ تولي أبي بكر الخلافة، ففي عهد أبي بكر يجب اتباع سنة الخلفاء الراشدين وأبو بكر أولهم فتتبع سنته، وهذا الذي كان يفهمه الصحابة فيطيعون الخليفة فيما سنه لأن وصية النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. فلهذا أخذ أهل السنة في كثير من سنن الخلفاء وأقروها وإن كانت لم تكن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وخاصة ما كان في زمن عمر وفي زمن عثمان رضي الله عنهما، فإنه في زمن عمر عمل أشياء منها صلاة التراويح ومنها إحداث الدواوين ونحو ذلك، وإن كانت هذه من قبيل المصالح المرسلة لكن هي داخلة في سنة الخلفاء الراشدين، كذلك ما كان في زمن عثمان رضي الله عنه من إحداث الأذان الأول الجمعة وتزيين المساجد وجمع المصاحف وإلغاء على حرف واحد وإلغاء بقية الأحرف، هذه كلها سنن يلزم اتباعها ولا يجوز تعطيلها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر باتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده عليه الصلاة والسلام. قال في هذا الحديث: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. إياكم يعني أحذركم محدثات الأمور، والمحدثات بهذا المراد بها البدع، لأن المحدثات قسمات: محدثات ليست من الدين يعني من أمر الدنيا هذه لا بأس بإحداثها، كما أحدث عمر في الدواوين وترتيب الأرجاء ونحو ذلك، ومنها محدثات في الدين هذه هي التي تكون من البدع. الشافعي رحمه الله ذكر عنه أنه قال: المحدثات قسمان. قال: فإن كل بدعة ضلالة. وهذا العموم ظاهر، فإن لفظ كل يدل على الظهور في العموم، وهذا يرد على تقسيم من قسم البدعة إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة، فإن قوله عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة يدل على أنه ليس شيء من البدع في الدين حسنة، الكل بدعة ضلالة كما قال عليه الصلاة والسلام. والبدعة باللغة ما أحدث على غير مثال سابق، ومنه قول الله جل وعلا: بديع السماوات والأرض، يعني من أحدث السماوات والأرض دون مثال سابق. ومنه قوله جل وعلا: قل ما كنت بدعا من الرسل، يعني لست بدعا من الرسل، جئت على غير رسل من قبل، بل سبقني رسل، فلست برسول متبع القول بالرسالة. فهذا هو معنى البدعة في اللغة. ومنه قول عمر رضي الله عنه لما رآهم يصلون التراويح وقد اجتمعوا على إمام واحد واقتلق المسجد بذلك، قال: نعمة البدعة هذه، يعني هذه البدعة اللغوية، لأن هذا عمل على غير مثال سابق في عهده رضي الله عنه، وليست بدعة في الشرع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم ليالي من رمضان واجتمع الناس معه كما روى ذلك أصحاب السنة. أما البدعة في الاصطلاح فإنها تعرف بتعاريف، منها ما كان على خلاف الدليل الشرعي وعرفت بطريقة في الدين مخترعة تضاهى بها الطريقة الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى كما هو تعريف الشاطبي في الاعتصام. ومن أهل العلم من عرف البدعة بقوله البدعة ما أحدث على خلاف الحق المتلقى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في اعتقاد أو علم أو حال، وجعل ذلك صراطا مستقيما وطريقا قويما. هذه تعاريف مختلفة للبدعة، وتعريف الشاطبي مشهور، والتعريف الثالث أيضا جيد. ويظهر لنا من تعريف الشاطبي للبدعة أن البدعة طريقة في الدين مخترعة، فمعنى الطريقة أنها صارت ملتزما بها، ومعنى كونها مخترعة ما لم تكن في عهده عليه الصلاة والسلام ولا في عهد الخلفاء الراشدين. وهذا القول يعطينا فرقا مهما بين البدعة ومخالفة السنة، وهي أن البدعة ملتزم بها، وأما ما فعل على غير السنة ولم يلتزم به فإنه يقال خلاف السنة، فإذا التزم به صار بدعة. وهذا الفرق نبه العلماء على أنه فرق دقيق مهم بين السنة بين البدعة ومخالفة السنة. الضابط ما بين البدعة بين العمل المبتدأ وبين العمل المخالف للسنة أن يكون العمل هل هو الملتزم به أم غير ملتزم به، فإذا عمل على خلاف السنة يتعبد بذلك مرة أو مرتين ملتزم به من جهة العدد أو من جهة الهيئة أو من جهة الزمن أو من جهة المكان فإنه يقال خلاف السنة. أما إذا عمل عملا يريد به التقرب إلى الله جل وعلا والتزم به عددا مخالفا للسنة أو التزم به هيئة مخالفة للسنة أو التزم به زمانا مخالفا للسنة أو التزم به مكانا مخالفا للسنة صار بدعة. بقي أربعة أشياء في العدد والهيئة والزمان والمكان، فمن أخطأ السنة وتعبد ولم يلتزم يقال هذا خالف السنة، وأما إذا التزم بطريقته وواظب عليها فإنه يقال هذا صاحب بدعة وهذا العمل بدعة. قال طريقة في الدين مخترعة تضاهى بها الطريقة الشرعية. مثال عليه، مثال ما ذكرت، من رفع يديه بعد الصلاة المكتوبة ليدعو سلم ثم رفع يديه بعد الصلاة المفروضة ليدعو، نقول هذا الفعل منه خلاف السنة، لأن السنة أنه بعد السلام يشرع في الأذكار، وأما رفع اليدين بالدعاء بعد السلام فليس مشروعا وليس من السنة. فإذا رأيته يفعل ذلك تقول هذا خلاف السنة وسنة النبي عليه الصلاة والسلام أن يتبع بالأذكار بعد السلام. فإن كان ملازما لها كل بعد صلاة يفعل هذا الفعل صار بدعة، أو يلتزم أن يسبح في وقت ما من اليوم عدد من التسبيح لا يتركه، يجعل له بعد الصلاة مثلا 100 تسبيحة و100 تحليلة و100 تكبيرة و100 تحميدة، هذا خلاف السنة. لكن إن فعلها مرة أو نحو ذلك فهذا نقول خلاف السنة، وقد يكون له حاجة في تكفير ذنب أو نحو ذلك هو أدرى به، لكن إن التزمه صار بدعة. قد ذكر ابن الحاج في المدخل أن أحد العلماء العباد كان كثير الذكر ويذكر الله جل وعلا بعد الصلاة المكتوبة 100 تسبيحة و100 تحميدة و100 تكبيرة. قال فبين هو نائم إذا رأى رؤيا كأنه أنا بستغرب هذا الاستغراب، اسمح لنا خالف لأجل إيضاح هذا المقام. أقول رأى في المنام أنه قد قامت الساعة وقد اجتمعت الملائكة لتعطي الناس أجورهم على أعمالهم، تصيحة أين أهل الذكر؟ فقدموا وهو منهم، هذا الذي رأى المنام صاحب الذكر منهم. قال فأعطوا الناس ومنعوا كثيرين. قال فتقدمت فقلت لقد كنت صاحب ذكر، كنت أفعل كذا وكذا وكذا من الذكر. فقالوا له ليس لك عندنا شيء، ليس ما فعلت على رسم صاحب الشريعة، ليس ما فعلت على رسم صاحب الشريعة. والتقييد بالأعداد مقصود شرعا، فلابد من التقييد به، هذه هي السنة. فإذا تعدى الشرع وأراد أن يحول فضلا في شيء قد قيد بالشرع، قد قيد بالشرع في وقته أو زمانه أو عدده أو مكانه، فإنه يكون الاعتداء، الزيادة تكون نوع من الاعتداء. قال تضاهى بها الطريقة الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى. قوله يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى، هذا ليكون هناك فرق بين البدعة والمصلحة المرسلة. بلابد من إيضاح المقام في الفرق ما بين البدعة والمصلحة المرسلة. والبدعة فهمت معناها وتعريفها، أما المصلحة المرسلة فهي مختلف فيها في التعريف. فمن أهل العلم من يعد العبادات التي أحدثها الخلفاء الراشدون أو الأعمال يعدها من المصالح المرسلة، ومنهم من يقيد المصلحة المرسلة بالدنيا. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وعدد من المحققين على الأول يجعلون المصلحة المرسلة ما قام المقتضي لفعله لزمن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفعله عليه الصلاة والسلام. قلت ما قام المقتضي، لا، ما لم يقم المقتضي على فعله في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لم يقم المقتضي للفعل في عهده ثم فعله من العبادات، فهذا يعد مصلحة مرسلة، مثل الأذان الأول ونحو ذلك، فهي عن شيخ الإسلام من المصالح المرسلة، يعني في عهده عليه الصلاة والسلام لم يقم المقتضي للفعل، وإنما قام المقتضي للفعل بعد ذلك من أمور العبادات، هذه عنده تدخل في المصلحة المرسلة. وكذلك من أمور الدنيا ما قام المقتضي على فعلها أو لفعلها في عهده عليه الصلاة والسلام وقام بعد ذلك فتسمى مصلحة مرسلة، لأن الشارع أرسل العمل بها ولم يقيد العمل بما كان في وقته عليه الصلاة والسلام. والثاني من الأقوال أن المصلحة المرسلة ما كان من أمر الدنيا وما كان فيه تيسير العمل وتيسير أمور الناس في الدنيا، فتكون المصلحة المرسلة مفارقة للبدعة من جهتين. الجهة الأولى أن البدعة في الدين في العبادة، وأما المصلحة المرسلة فهي في الدنيا. والثاني أن البدعة تقصد لذاتها كما قال لك الشاطبي في تعريفه، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد، وأما المصلحة المرسلة فهي لأمر الدنيا لا يقصد بها المبالغة في التعبد. والمصلحة المرسلة وسيلة لتحقيق كل من كليات الشريعة، وأما البدعة فتقصد لذاتها ليست وسيلة وإنما هي مقصودة ذاتها. هذا هو الفرق بين البدعة والمصلحة المرسلة. والذي يظهر لي ويترجح هو القول الثاني، أما قول شيخ الإسلام ابن تيمية فكأنه لا ينضبط في بعض المسائل من المحدثات فيما يظهر لي، وما أحدث في عهد الخلفاء الراشدين ندخله ضمن قول النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، فهي سنة الخلفاء وليست مصلحة مرسلة، والخلاف من جهة اللفظ، أما من جهة التطبيق فيتفق الجمهور مع قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. هناك تفصيلات متنوعة في البدع وما يتعلق بها تطلب من مضامها. قال ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله جل جلاله، وكلام الله هو القرآن الذي هو صفته سبحانه وتعالى ليس مخلوقا، منه بدأ وإليه يعود. قال وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، فلا أحد يكون أحسن من هدي. فالهدي هدي النبي عليه الصلاة والسلام ما كان من فعله وأقواله في العبادات أو في المعاملات أو في أحواله وسائر يومه. وفي هذا الزمن أصبحوا يقصدون هديا غير هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم من هم ممن يسمون بالإسلاميين في الداخل وفي الخارج، تنظر إلى حقيقة الحال فكأنهم يستنشفون من بعض هدي النبي عليه الصلاة والسلام، أو يرون أنه لا يناسب العصر أو لا يناسب هذا الزمان. والنبي عليه الصلاة والسلام بين لنا أن خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، فلا يكون هدي أحد مهما كان أكمل من هدي عليه الصلاة والسلام، سواء في الأكل أو في الشرب أو في الدخول والخروج أو في المعاشرة أو في الهيئات العامة أو في العبادة أو في النظر أو في الحكم أو في الوصية أو في التعامل أو في التواضع أو في الأخلاق أو غير ذلك، فأكمل الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وخير الهدي هدي عليه الصلاة والسلام. إذا اختلف الزمان وتغير فيبقى خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. إذا اختلفت العقول واختلفت الأنظار وتوسع الناس فيبقى خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. قد تحتاج إلى قوة قلب، وأهل السنة والجماعة أتباع آثار السلف الصالح قوية قلوبهم ولله الحمد بذلك، وهم بين الناس الشانة لأنهم على الأمر الأول. وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. قال ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد، وهذا ظاهر، فإن لهم من العناية بالقرآن ومن تلاوته وتدارسه ما بذلوا به غيرهم، وكذلك السنة ومعرفتها والنظر فيها والفقه فيها ما ليس عند غيرهم، فهم أهل الكتاب والسنة، لهم عناية بالقرآن من جهة تلاوته وتدبره وحفظه وتدارسه والقيام به والصلاة به، وكذلك أهل السنة ينظرون في السنة ويكثرون الورود عليها ويتفقهون فيها. قال ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة، فأهل الكتاب والسنة أهل القرآن والسنة هؤلاء هم أهل السنة والجماعة، هم أهل الأثر إذا كانوا أهل الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح. قال والمقصود بالجماعة ما كان في زمن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، فإنهم كانوا مجتمعين، وإنما حصل الخلاف بعدهم. قال لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة. قد ذكرت لك في أول شرح الواسطية أن الجماعة والفرقة لفظان متقابلان، اختلف السلف في تفسيرها وكذلك الفرقة، وجماع أقوالهم أن الجماعة نوعان، جماعة في الأبدان الذي هو اجتماع في الأبدان، وكذلك جماعة في الدين الذي هو اجتماع في الدين. الله جل وعلا أمر بأن نجتمع في أبداننا وأن لا نتفرق، قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأمر كذلك الاجتماع في الدين، فقال جل وعلا شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. تفرق الدين وبعد عن الاجتماع فيه، وهذه صفة طائفة أو صفة فرق الضلال، صفة 72 فرقة. كذلك من لم يجتمع في الأبدان وفي الدين وفرق وسعى في التفريق في الأبدان وفي الدين فهو ليس على طريقة أهل الجماعة الذين ذكرهم شيخ الإسلام رحمه الله هنا، وفصلت ذات ذلك مطولا فلا نحتاج إلى إعادته، لكن نقطته أو قاعدته أن الاجتماع نوعان ويقابله فرقة نوعان، فرقة في الأبدان وفرقة في الدين، وكل منهما
تؤول الى الاخرى، فان من سعى الى الاجتماع في البدن يسعى الى الاجتماع في الدين، ومن سعى الى الاجتماع في الدين سعى الى الاجتماع في البدن، وكل منهما ملازمه للاخرى. فلا يتصور الاجتماع في الدين مع التفرق في الابدان الا تفرق اهل الضلاله. فمن سعى في ان يجتمع الناس في الدين فقد سعى في ان يجتمع الناس في ابدانهم. ولهذا من اعظم الفريه ان يقال عن من كان على طريقه السلف الصالح والداعين الى الحق والهدى انهم يسعون الى التفريق، لانهم اذا دعوا الى توحيد الله واخلاص الدين له والى الاجتماع في الدين والا نفرق بين اوامر الله جل وعلا، فهم في الحقيقه دعوا الى الاجتماع. ومن دعا الى الاجتماع في البدن فهو يدعو الى الاجتماع في الدين، وانما يؤتى الناس من جهه عدم معرفه الضابط بين هذا وهذا. وهذه من المسائل العظيمه، لان مساله الجماعه والاجتماع من اعظم نعم الله جل وعلا على عباده اذا من عليهم بالاجتماع ونبذ الفرقه، وكل منهما لها صله بصاحبتها. فمن سعى اجتماع الناس في الدين فقد سعى اجتماع الناس في ابدانه، وكذلك مقابله من اجتمع اجتماع الناس في الابدان كما سعى اجتماع الناس في الدين، لانه به يمكن ان يرشد الناس دون تفرق. والفرقه عذاب كما قال عليه الصلاه والسلام في الحديث الحسن: الاجتماع رحمه والفرقه عذاب. يعني الاجتماع في البدن وفي الدين رحمه، والفرقه في البدن وفي الدين عذاب، يعذب الله جل وعلا به من شاء. قال: وان كان لفظ الجماعه قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين. هذا من باب الاصل، قال هذه جماعه بني فلان لانهم مجتمعون، اما في الشرع فالجماعه اهم من ذلك. قال: والاجماع وهو الاصل الثالث. الاجماع بعد الكتاب والسنه، فاهل السنه والجماعه عندهم ثلاثه اشياء: الكتاب والسنه على فهم السلف الصالح، ثم الاجماع. لكن الاجماع لم ينضبط، وكثيرون ادعوا الاجماع على اشياء لا يصح فيها الاجماع. لهذا قال الامام احمد رحمه الله في مسائل الدعية فيها الاجماع: من ادعى الاجماع فهو كاذب، يعني في مسائل معينه، والا ثم مسائل اجمع عليها. قال: والاجماع هو الاصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين. لا شك ان الاجماع اصل من الاصول الثلاثه التي عليها اهل السنه والجماعه، ودليله قول الله جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال: ويتبع غير سبيل المؤمنين، وهذا هو الاجماع. قد سئل الشافعي لما ذكر الاجماع في بعض كتبه، قيل له: هذا اللفظ الذي اتيت به لا دليل عليه، فاتنا بدليل عليه. قال: فقرات القران متفكرا من اوله، اذ عندي، يعني هذا حق الكلام، اذ عندي انه لا بد من دليل عليه. فنظر قال: حتى اتيت هذه الايه من سوره النساء، وهي قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. فصارت هذه الايه دليلا للاجماع. ذكر بعد ذلك ان الاجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، اذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الامه. والاجماع بحث اصولي معروف في كتب الاصول، ويتصور الاجماع اجماع اهل السنه بغير زمن السلف الصالح، ولكنه لا ينضبط، لانه قد يكون ثم من يخالف في مكانه من الارض، لكن بما اشتهر يكفي الاجماع. والاجماع من المقصود به اجماع من هم من اهل الفقه في الدين الذين يفقهون معاني الكتاب والسنه. اما اهل الروايه واهل الاثر من جهه معرفه الحديث ومخارجه ونحو ذلك، فالاصوليون نصوا على انه من كان من اهل الروايه ولم يكن من اهل الدرايه فلا يعتد به في الاجماع، فلو خالف لا يكون مخالفا للاجماع. ولهذا ذكر عدد من اهل السنه ان ثم مسائل انعقد الاجماع عليها ولا عبره بالخلاف الظاهريه فيها، لانهم لم يكونوا على طريقه الائمه ائمه الحديث في الفقه كمالك والشافعي واحمد، اذ هم ائمه الحديث وهم ائمه الفقه، عند أهل السنة والجماعة. فالإجماع ينضبط بعهد السلف الصالح، وما بعده فيه عدم انضباط وكثرة اختلاف، لكن المقصود به الإجماع أهل الفقه والدعاية بالكتاب والسنة. ويتطور بعدهم أن يجمعوا إلى أجمع الفقهاء المعروفون بالكتاب والسنة، ولم يعرف مخالف لهم. قال: وهم يلزمون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين. لا شك أن هذه الأصول الثلاثة يوزن بها الناس، وتوزن بها الجهاد والطواف والأشخاص، كتاب القرآن والسنة من جهة العناية بها والاستدلال بها واعتماد ما دلت عليه، وأنها تفيد العمل وتفيد العلم سواء كانت متواترة أو كانت أحادة. فإفادة السنة للعلم مشترط أو يشترط له ثبوت السنة، فإذا ثبتت السنة أفادت العلم وأفادت العمل أيضا بعد ذلك. وأما ما ذكره بعض الأصوليين من المعتزلة وغيرهم من أتباع المباحث من أن حديث الآحاد لا يفيد العلم وإنما يفيد العلم الظني، فهذا مخالف لطريقة السلف الصالح، بل نقول يفيد العلم ولا نقول يفيد العلم الظني أو العلم اليقين. لكن كثير من أهل العلم يعبر بأن حديث الآحاد يفيد العلم الظني، وقد يفيد العلم اليقيني بشروطه، وذلك إذا احتفت به القرائن أو كان محرضا صحيحين ونحن ذلك وتلقص الأمة بالقبول، كما ذكر ذلك الحافظ في شرح النقطة، حيث قال: وخبر الأحادي إذا احتفت به القرائن أفاد العلم اليقين. هناك الأقوان وهما قطعية الدلالة وقطعية الثبوت. قطعية الثبوت يعني أن يكون ثبوت السنة قطعي، أو ثبوت ما كان من القرآن قطعيا. القرآن نقول ثابت بالقطع إذا كان من الروايات المنقولة بالتواتر، أما الرواية التي لم تنقل بالتواتر يعني الروايات الشاذة ونحو ذلك، هذه عند أهل السنة والجماعة موقوفة على صحة السند. إذا صح السند إلى القارئ الأعمش ونحو ذلك فإنها معتبرة، هي لم تخالف القراءة المتواترة وتفيد العلم وتفيد العمل، بخلاف طريقة القراء فإن عندهم القراءة الشاذة هذه ليست معتمدة. لكن طريقة أهل السنة أن القراءة إذا صحت القراءة صح سندها، ولو لم تكن متواترة فإنها تفيد العلم والعمل. والقطعية راجعة إلى ثبوت ذلك من جهة صحة الإسناد الشاذ والتواتر معروف القراءة العشر أو ما هو أكثر من ذلك. السنة تكون قطعية إذا كانت متواترة، قطعية الثبوت إذا كانت متواترة، أما إذا كانت غير متواترة فيقال إنها ظنية الثبوت بعد اصطلاح، يعني أن طريقة إثباتها لم تكن على وجه القطع بل مظنونة لأنها لم تنقل بالتواتر. يقال ذلك قطعية الدلالة بالكتاب والسنة، وهذا ناجح. وأغلب النصوص ليست قطعية الدلالة، نصوص الأحكام أغلب نصوص الأحكام ليست قطعية الدلالة بل فيها مجال للاستهام. وأما الأخبار، خبر عن الله جل وعلا وعن صفاته أو عن الغيبيات أو عن قصة الأنبياء، هذه قطعية الدلالة من جهة حصول اليقين بما دلت عليه. قد يكون هناك ألفاظ تحتمل كذا وكذا، هذا يكون فيه مجال للفهم والدلالة. أما الأحكام فإنها قد تكون نص من الكتاب والسنة قطعية الدلالة وقد لا يكون. وعندهم عند الأصوليين ما نريد نستطرد في القطع والنهي في هالمقام، لكن كلمات تبحثونها عند الأصوليين النص يكتسب القطعية إذا سلم من 12 أمرا، وهي موجودة في كتب الأصوليين. المقصود ان هذه الاصول يؤذن بها اهل السنه والجماعه الا اما القياس فلم يذكر لان القياس مختلف فيه. القياس مختلف فيه حتى عند السلف الصالح، منهم من لم يقف ولم يرضى بالقياس. والقياس نوعان، قياس قواعد وقياس فروع. قياس القواعد الذي هو من جهه عموم المعنى هذا لا خلاف فيه بين السلف، بل كان السلف يعملونه كثيرا وهو من العلم النافع العظيم. وهناك قياس فروع، وقياس الفروع هو المعروف عند الاصوليين بالقياس، وهو الحاق فرع باصل لعله جامعه بينهما. يقصدون بالفرق الحكم المذكور عنه والعقل الحكم المنصوص عليه. واما القياس قياس القواعد فهذا هو الذي يسمى عموم المعنى، او الذي تكلم عنه ابن القيم في اوائل معالم الموقعين عن رب العالمين واطال في الكلام فيه وفي تقريره، او الذي يسمى تحقيق المناط، وهو الذي يقول من الفقهاء والعبادات. بعض اهل العلم او بعض طلاب العلم ما يفرق بين القياس بين القواعد، تجد انه في غير العبادات يرى انه الحق شيئا بشيء، فقال هذا قياس وقياس العبادات ممتنع. هذا ليس بجيد، بل الصحابه الحقوا بعض العبادات ببعض من جهه عموم المعنى، من جهه القياس قياس القواعد هذا مقبول عندهم بالطلاق. واما القياس الفروعي فهذا هو الذي بينهم خلاف، وما كان منه دليلا هذا اعتمده أئمة السنة كمالك والشافعي وأحمد، وما كان منه خفيا وعرضة للأخذ وغيره. العموم ثم مباحث طويلة في ذلك، لكن هذه أصول تجمع لك هذا الموضوع في طريقة ومنهج أهل السنة والجماعة. قال هنا كلمة، قال يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين. يعني هذه الأصول لا يزن بها ما له تعلق بالدنيا، لأن هذا الأصل فيه التوسل. أما ما له تعلق بالدين فيزنون في الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وأحوال الناس والأفراد والقوائد توزن، وأقوالهم توزن بهذه النصوص. فمن كان متبعا طريقة السلف الصالح فهو على طريقة أهل السنة والجماعة. هذه الأصول توزن بها الأقوال والأعمال، وتوزن بها المقاصد، توزن بها النيات، ويوزن بها ما ظهر وما بطن. ولا شك أنه ميزان عظيم، لكن لا يحسن تطبيقه إلا الراسخين، لا يحسن تطبيقه إلا الراسخون في العلم، لأن تطبيقه يحتاج إلى دقة خاصة في الأمور الباطنة. أما الأعمال الظاهرة هذه قد يشترك فيها الكثيرون من جهة الوزن بهذه الأصول. نستطيع على القدر نجيب على بعض الأسئلة. أنا واحد من الإخوان ملزق الغرفة بأجزاء الكهرباء الظاهرة، كيف بفتح؟ بتشيل الورق معها؟ خاف جدا؟ لا بأس إن شاء الله. اللهم الله خير. نعم، عند الحجر من الحجر لنص عليها في النقطة الصراحة، وهو خبر الآحادي يفيد العلم اليقينية بشروط. عند الحجر من الحجر لنص عليها في النقطة الصراحة، وهو خبر الآحادي يفيد العلم اليقينية بشروط. ذكرت الشرح أنه مشروطة هي احتفت إلى القرآن أو تلقص الأمة بالقبول أو اتفق على تخريجه ونحن. هل يلزم من قولنا نفهم كتاب السنة على فهم السلف الصالح أن يصير كلامهم حجة دون نظرنا في دليلهم؟ مثل مثلا هل نأخذ أقوال الحسن البصري وميمونة بن مهران والاعتقاد ويصبح هو حجة؟ لا شك أن كلام السلف منه ما هو متفق عليه موافق للأصول، أصول الشريعة وقواعد الشريعة ونصوص الكتاب والسنة، فهذا تأخذ بفهمهم لأنه فهم للنصوص. وقد يكون في أقوالهم ما هو مشتبه، فهذا لابد من أن ينظر في أقوال غيره، فلا تؤخذ الحجة بقول الواحد من التابعين أو بفعله، كذلك القول أو أحد الصحابة أو بفعله، إلا إذا لم يعلم أنه مخالف. أما إذا كان ثم مخالف فإنه لا يؤخذ بقوله، بل ينظر في الدلالة. وقد ذكرت هذا الضابط وصلته بالمحكم والمتشابه في أحد الدروس العامة، وكان بعنوان قواعد القواعد، ويحسن الرجوع إليه لأن فيه تفصيلات للمنهج. ما هو العلم الظني والعلم اليقين؟ العلم الظني ما يكون العلم به راجح لكن لا تتيقن، في عبارة العصر ليس 100% ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذه، لكن نقول في ذهن الغالب الظن انه قال، كان الاسناد صح ونحو ذلك، هذا خاص بالعلم الظني. وفي العلم اليقيني ما نقول 100% قاله، وعبر عن بعض العلماء بما يصح التطليق عليه. اذا صح انك تطلق، مثلا يقول قائل انا مثلا زوجته طالق ان كان ان لم يقل النبي عليه الصلاه والسلام هذا الحديث، هذا يكون عنده يقين، والظن ما لا يكون عنده لهذه المثالة. لكن هذه كلها من اقوال الخلف، اما السلف فليس عندهم مثل هذه الالفاظ. ما الحكم في من زعم ان هنالك بدعه حسنه او بدعه سيئه؟ واول من قال بتقسيم البدع فيما اعلم الى حسنه وسيئه الفقيه ابو محمد العيد من عند السلف، هو الذي قسمها وتتابع الناس على هذا. وما شك ان هذا من المحدثات من البدع، لان الصحابه رضوان الله عليهم نفوا البدع جميعا، قوله عليه الصلاه والسلام كل بدعه ضلاله، ينفي ذلك. وقد رد الائمه على هذا القول. يقول ذكر بعض المتكلمين ولو قال الدكتور في جامعه الامام انه ينبغي ان لا يفهم الاسلام، ينبغي ان لا يفهم الاسلام من خلال دعوه من الدعوات او حركه من الحركات كدعوه الوهابيه او دعوه الاخوان المسلمين او غيرها من الدعوات، فما رايكم في هذا القول؟ الجواب بما سمعتم يظهر ان الدعوات والانتساب الى الاسماء هذا يوزن بالاصول التي ذكرنا، وكما قيل وكل يدعي وقتا بليله وليله لا تكفر لهم بذلك. لا شك انه من الشرف العظيم ان يرفع الانسان نفسه بالانتساب الى كتاب السنه وطريقه السلام الصالح، لكن الكلام على البرهان هل هو متبع لطريقتهم ام لا. والدعوات منها دعوات شهد الجميع لانها على الحق والهدى وعلى طريقه السلام الصالح، مثل دعوه الامام المصلح شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فانها بشهاده الخصوم انها دعوه لتحقيق توحيد الله جل وعلا، وهي على ميراث النبوه على مثل ما دعا عليه الانبياء والمرسلون عليهم الصلاه والسلام. وهذا امر ظاهر بيت قد ابتدع بها طريقه السلف الصالح في القول والعمل والاعتقاد وفي العلاقات ونحو ذلك، وجمع فيها بين الفقه والعلم والبصيره رحمه الله تعالى وعدل له المسؤول. فلا يعلم دعوه من وقته الى هذا الزمن قاربت دعوته في الدعوه الى ما دعا اليه الانبياء والمرسلون عليهم الصلاه والسلام، الا من كانوا متاثرا بدعوته. اما الدعوات الاخرى ففيها وفيها، واكثر امورها على خلاف طريقه السلف الصالح رضوان الله عليه. هل يبدع المخالف لاجماع السلف؟ لا شك من خالف اجماع السلف فهو متوحد ويبدع، لان الله جل وعلا قال ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ذكرت مما وحدث في زمن عثمان تزيين المصاحف، هل هذا يعتبر سنه الخلفاء ولم يعارض؟ انا اظن هذه المساجد، ذكرت زين المساجد حيث هناك حديث النهي عن تزيين المساجد. نعم، لا شك انه هناك حديث في بيان انه من اسباب الصحه تزيين المساجد والمباحات المساجد ونحو ذلك. وقد قرر اهل العلم ان ما جاء وصفه من الاعمال بانه من اسباب الصحه فانه لا يفيد ذما او مدحا على من حيث التنصيح. وتزييق المساجد سبب للالهاء، الهاء المخلص، حيث ينظر في الزخارف، ينظر في الكتابات، ينظر في التحضير، فيلهيه عن صلاته، هذا امر يرغب عنه. وقد صلى النبي عليه الصلاه والسلام مره فالحسر عن صلاته، الهاه ما استرشه عن صلاته عليه الصلاه والسلام، فامر بإذهابها وان يؤتى بجانبيه بجانب، وقال ان خطوطها العزم عن صلاه عنها. لهذا لم تذوق المساجد، لكن بعد عثمان قصصت يعني وضع لها الجهد كبير فقط، وما حصل تزيين المساجد بمعنى زخرفه المساجد الا في عهد بني اميه العهد الاخير عهد الوليد وما بعده. وقد قال الفقهاء رحمهم الله تعالى ان الناس اذا كانت مساكنهم على نحو ما من التزيين وتبديدها ونحو ذلك فانه ينبغي ان تكون المساجد على نحو المساجد حتى لا يرغب الناس عن المساجد ويتعسفوا من حضورها. وهذا ظاهر لو تأملت في زمن الحاضر، لو جعلنا هذا المسجد على طريقة على ما كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، بريش بالحفظة بالحفظة بالحجارة، لأن كثيرين من أهل الطرف قد لا يرغبون لأنهم يحتاجون إلى من يراقبون. ومع وجود هذه الآلات وهذه الفرش وهذا التيسير، مع ذلك منهم من يكسب وهم الأكثرون. ولهذا كان الفقهاء على بصيرة حينما قالوا تكون المساجد على نحو البيوت، لا تزخرف زخرفا شديدا، لكن من حيث الراحة تكون على نحو البيوت حتى يرغب الناس في المساجد ولا يرغبوا عنها. يقول هذا يتعلق بالشفاعة في الدرس من السنة الماضية. يقول ذكر على السنة أن الشفاعات للرسول صلى الله عليه وسلم ثمان شفاعات، خمسة منها ورد لها أدلة، ولكن الثلاثة الباقية ما هو دليلها حيث لم أجد لها أدلة؟ والشفاعة هي شفاعة لمن تساوت حسناته وسيئاته، وشفاعته في أهل المعاصي وغيرها. ماذا يعني يبدو اختلط عليه الأمر أو ما ذكر؟ على العموم دليل ما ذكر قوله عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. قوله شفاعتي لأهل الكبائر يشمل من كان من أهل المعصية أهل الكبير، وكذلك من تساوت حسناته وسيئاته، لأن الصغائر تؤثر في اجتناب الكبائر، كما قال جل وعلا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئاتكم. فتؤثر الصغيرة بشرط اجتناب الكبيرة، والصلاة إلى الصلاة مكفرات لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. فشفاعتي لأهل الكبائر أمتي يدخل فيها الشفاعة لأهل العرب، والشفاعة لأهل الأقيام، والشفاعة في قوم أمر بهم إلى النار أن يدخلوها لا يدخلوها، وفي قوم دخلوا النار أن يخرجوا منها، وهكذا. والشفاعة لأهل الأعراب فيها بعض الأحاديث أيضا الخاصة، لكن نكتفي بهذا الحديث الآن. هذا يسأل عن السؤال السابق عن زخرفة المساجد. لما نقول الزخرفة هي التي جاء فيها الناس، الزخرفة التي تلهي. أما تزيين المساجد بجعلها على نحو البيوت حتى يرغب الناس بها، هذا مما كان عليه الأمر الأول. إذا نقل الإجماع في العصور المتأخرة بعد القرون الثلاثة الأولى، فهل يكون حجة لا يسع أحدا خلافه بحيث يصير إجماعا قطعيا؟ فإن كان كذلك فهذا لا ينضبط، والإجماع عند المتأخرين لا ينضبط. ولهذا قال الإمام أحمد من ادعى الإجماع فهو كاذب. ونرجو تأخير بداية الدرس بعد الصلاة في فترة، حيث أن بعض الطلبة مرتبط إلى مسجد مؤذن. وش رأيكم؟ مناسب ولا؟ يعني عشان ما يسوحوني، يعني يصير الإخوان هم اللي ردوا. هذا لو يقولون أنك مساجد ولا ما به تأخر، حاسبوهم هذا. هل الأحاديث الصحيحة غير متواترة تعتبر العلم الظني أو العلم اليقيني؟ ذكرنا الكلام، ما المقصود بالمصالح المرسلة؟ نعيد الكلام عليه. ذكرنا على استشفاء الجهاز الذي يقتل الحشرات الطاهرة كالذباب، والذي يعمل بالكهرباء يكثر في أماكن زي الأطعمة. ما عندي عند جوابا، كان جدال يسأل المشايخ عنه من مدة لكن نسي. جاءت السنة لله لشارع، جاء كتاب ما فهمت هذا قرأ ايش جاء كتاب ايش اللي استعل ينقل عن سنة الله لشاي ها هم موشو جاء كتاب ايش المحلة خلاص اكمل استعل ده
المزني أن رجلا قال وربي يا سيد لا فعلت كذا فحمد، قال المزني لا شيء عليك، ومن قال يحنس فهو يقول إن القرآن مخلوق أو معنى. ما هي هذه العبارة؟
ياسين هذا إشكال جيد. ياسين حينما قال وربي ياسين هذه محتملة، أن ياسين قيل إنه من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام، في قوله تعالى في أول سورة ياسين يا ياسين هو القرآن الحكيم، وكذلك ياسين اسم نبي من الأنبياء سلام على الياسين. فمن أراد بقوله ورب ياسين ورب ياسين النبي عليه الصلاة والسلام أو ياسين النبي فهذا أقسم بربوبية الله جل وعلا لمخلوق، هذا واضح أنه حلف منعكس. المزني فيما نقل الأخ ما أدري هل النقل دقيق أو لا، لكن في قوله ورب ياسين ياسين فسرت لأنها القرآن من أسماء القرآن كما هو معروف في الحروف المقطعة جميعا ألف لام من أسماء القرآن قاف من أسماء القرآن منها ياسين قالوا من أسماء القرآن، فقوله ورب ياسين كأنه جعل هنا فهم منه أن الحالف في رب ياسين حلف حلف برب القرآن، والقرآن ليس بمخلوق فكيف يكون له رب؟ هذا غير مفهوم عندي إذا كان على هذا النحو، لأنه القرآن هو كلام الله جل وعلا وصفته، وقول قائل وربي القرآن يحتمل أن يريد به الصفة ويحتمل أن يريد به أن القرآن الذي هو صفة الله جل وعلا ويحتمل أن يريد أن القرآن مخلوق، فيمنع منه لأجل هذا الاحتمال. والأول أن يكون رب القرآن يعني رب الصفة بمعنى أنه جل وعلا صاحبها، هذا جائز من جهة أنه رب للصفة كقوله جل وعلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون، فهو رب العزة والعزة صفة من صفاته جل وعلا، ويقال رب الرحمة بمعنى أنه جل وعلا صاحبها، المتصف بها رب العزة بمعنى أنه جل وعلا المتصف بها، رب القرآن بمعنى أنه المتصف به. لكن مثل هذه الكلمة لا يسوء أن تقال، لأن هذه هي من كلمات من يقولون القرآن مخلوق. فكأن المزني في وقته كان قول من يقول رب ياسين رب القرآن يقولها من يعتقد أن القرآن مخلوق، فلذلك نبه على ذلك رعاية للحال الذي كان في زمنه. أما من جهة الأصل فإنه يقال رب القرآن بمعنى صاحبه أو بمعنى المتصف به الذي تكلم به جل وعلا، ولكن هذا عند الاختيار لا يقال بل يبتعد عنه، لأن القرآن صفة الله جل وعلا والناس لا يعقلون من الربوبية إلا ربوبية المخلوق لا ربوبية الصفة بمعنى أنه المتصف بها. ربنا نجلس نجيب ولا نمشي؟ يكتب هذا انتهينا. ما هو اعتقاد الصوفية في المجانين؟ اعتقاد الصوفية في المجانين واحد من الأخوان من السودان ولا من يجاوبنا هم يقولون مجانين إلا أن سر جنونهم عزيز على أبوابه يسجد العقل. لماذا جنة؟ لأن عقله انفرق عن الفاني إلى الباقي، فهو فيما يرى الفاني أنه مجنون لكن عقله مع الباقي جل وعلا، ولهذا يعدونهم أولياء. وعندهم أن المجنون يسمى مجذوب، يعني جذب عقله للحق جل وعلا ليس مجنونا ولكنه جذب، وهذا والعياذ بالله اعتقاد صار في كثيرين حتى الآن في كثير من البلاد في مصر والشام وفي العراق في غيرها في السودان في أفريقيا يكثر وجود مثل هذا، أنهم يعدون المجاهيل أولياء حتى ولو كانوا على أفحش الأمور ما دام أنه مجذوب فهو ولي. وذكر الحافظ بن حجر في كتابه إنباء الغمر في التاريخ أن أحد ولاة دمشق مر في موكبه أحد السلاطين مر في موكبه وكان ثم طريق ضيق بعض الشيء وكان أحد المجاهيل جالسا، فلما مر الموكب قال هذا بصوت مرتفع يا صاحب الرغيف. فانزحل السلطان من هذه الكلمة والتفت إلى هذا المجذوب وأوقف المسير والتفت إليه ونزل وقال له ماذا تعني؟ قال يا صاحب الرغيف ماذا فعل الرغيف البارحة؟ كلمة جت هكذا ألقاها الشيطان في نفسه فانزحل هذا الوالي. كان له قصة الرغيف، ما أدري خبر الرغيف عنها أحد، ما هي قصة الرغيف عنها. فكان هذا المجذوب يدخل شبه الحافظ بن حجر يدخل بيت السلطنة ويبصق في وجه السلطان والسلطان يتمسح بكفاره. هذا نوع من الاعتقاد الفاسد اللي سبب انحراف في العقلية الإسلامية. سبب انحراف وصار هؤلاء هم اللي يتحكمون ويمشون ويعدون المجالس أولياء لله جل وعلا. عصمة الأنبياء هل هي في كل شيء أم ماذا؟ ملاحظ عند الناس، لكن هذه السنة عندهم أن الأنبياء معصومون عن كبائر الذنوب وعن صغائر الذنوب التي لها صلة بتبليغ الرسالة، وعما يشين من الذنوب الصغيرة، فيجوزون فيقولون أنها واقعة منهم، يقولون قد يقع من الرسول أو من النبي بعض الذنوب الصغيرة لكن لا تكون لها مثال برسالة أو بالتبليغ أو بما يشرف للنبوة ونحو ذلك. ويؤيد ذلك قوله جل وعلا، نقول يدل على ذلك قوله جل وعلا: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فجعل له ذنبا. والأشاعرة يقولون هو معصومون، يقول الأنبياء معصومون عن جميع الذنوب الكبيرة والصغيرة. والصوفية الأشاعرة يقولون حتى الأمراض يجوز عليهم اليسير منها، وهذا ضلال واضح يعني مصادم للنص. ويقول صاحب عقيدتهم في منظومة له في عقائد الأشاعرة: وجائز في حقهم من عربي بغير نقص كخفيف المرض، يعني انهم يزيد عليهم الاعراض من هذا المرض الخفيف. فاين هم من قول النبي عليه الصلاه والسلام: اشد الناس بلاء الانبياء؟ ثم الامثل فالامثل، ابتلى الرجل على قدر دينه، قد دخل عليه ابن مسعود رضي الله عنه، دخل على النبي عليه الصلاه والسلام وهو يؤك وعكا شديدا، فقال: يا رسول الله ائنك لتؤك؟ قال: اجل اني لاؤك كما يؤك رجلان منكم عليه الصلاه والسلام. حمك الله. يقول قول فلان لفلان: هذا الامر من بركات مدينك او قدومك علينا، هل في هذا اللفظ شيء؟ في بركه نوعان: بركه ذات وبركه عمل. فبركه الذات للانبياء وللرسل عليهم الصلاه والسلام، اما الصالحون فلهم بركه عمل، يعني اذا عملوا خيرا دعوا الى الله، تذكروا وصلوا الصلاه وصلوا الرحم، اصلحوا ذات البين، فليكون من بركات اعماله. كما قال احد الصحابه لما ضاع فيقد عائشه اظن سيد بن حبيب، قال: ما هذه باول بركتكم يا اهل ابي بكر، يعني بركه العمل. اما بركه الذات ما يتمتع بهم ونحو ذلك، هذه ليست الا الانبياء والرسل عليهم الصلاه والسلام. إذا نرد على من قال إن عثمان رضي الله عنه أحرق الأحرف الستة، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم كما ثبت عند مسلم كان يطلب من الله أن يزيده من الأحرف حتى وصلت إلى 7 أحرف إلى آخره. هذا سؤال معروف في القراءات، والقراءة في 7 أحرف كانت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام جائزة، ليست واجبة أن تكون القراءة على 7 أحرف، وإنما نزل القرآن على 7 أحرف توسعة من الله جل وعلا على هذه الأمة حتى تعترف قلوبها ويعترف العرب ويجتمعون على النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا كان على وجه الجواز ليس على وجه الوجوب، فوقت الحاجة إليه انتهى، فبقي ما تتحقق به مصلحة الاجتماع، وهو أن يجتمعوا على حرف واحد. لذلك عثمان أمرهم أن يكتبوا المصاحف على حرف قريش، وكانت المصاحف غير منقوطة كما هو معلوم، فبقيت بعض الأحرف 7 فيما يحتمله رسم المصحف، يعني ما كانت جائزة إلغاء.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، ويحافظون على الجماعات ويدينون بالنصيحة للأمة ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم.
يحافظون على في الجمعة والجماعات،
يحافظون على الجماعة
كلها فيها الجمعة والجماعة، كان اللي يحفظها يحافظون على الجمعة والجماعة في النسخ خاصة الحج لا فيه الجهاد، أما في الحج والجمعة لا والجمعة ولا عيات، لكن الكلام في الثانية
في شرحة يقولون يحافظون على الجمعة والجماعة،
هذا المعتمد الجمعة والجماعة
ويحافظون على الجمع والجماعات ويدينون بالنصيحة للأمة ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، وقوله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، ويأمرون بالصبر عند البلاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا، اللهم استعملنا فيما تحب وترضى ونعوذ بك من وجود الردع. هذه الجملة من كلام شيخ الإسلام رحمه الله في هذه العقيدة المباركة بيّن فيها أصول مذهب أهل السنة والجماعة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي أنواع التعاملات مع الولاة ولاة الأمور الذين ولاهم الله جل وعلا على المسلمين. وهذا الأصل وهو الأمر والنهي من الأحكام العملية، وإدخاله في العقيدة جاء من جهة أن الفرق الضالة كالخوارج والرافضة والمعتزلة خالفوا في هذا الأصل وتركوا ما كانت عليه الجماعة الأولى، فخالفت الخوارج طريقة الصحابة، وخالفت الشيعة والرافضة طريقة الصحابة والتابعين في هذا الأصل، وكذلك خالف المعتزلة أهل السنة في هذا الأصل. فذكر شيخ الإسلام كغيره من أئمة الإسلام والسنة ذكروا مسألة الأمر والنهي لأنها من المسائل الكبيرة التي خالف فيها أهل السنة أهل الضلال. ومسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من المسائل العظيمة في الدين، لأن الصلاح في الدين سبب الأمر والنهي والدعوة إلى الخير، والفساد في الدين أو في حياة الناس سببه ترك ما توجبه الشريعة لمسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لهذا صار من المسائل العظام، وعده طائفة من أهل العلم من أصول الدين ومبانيه العظام. قال شيخ الإسلام رحمه الله هنا ثم هم مع هذه الأصول، يعني ثم أهل السنة والجماعة مع هذه الأصول التي سلفت يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة. والأمر والنهي جاء في الكتاب والسنة في مواضع كثيرة، منها قول الله جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ومنها قوله جل وعلا ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، ومنها قوله جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ومنها قول الله جل وعلا: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. والآيات في هذا الأصل كثيرة، ومن السنة قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم وغيره من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفيه أيضا في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال: ما من نبي بعثه الله إلا كان له من أمته حواريون يستنون بسنته ويهدون بهديه، ثم إنه تخلق من بعدهم قلوب يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وأيضا كما جاء في السنن والمسند من حديث أبي بكر رضي الله عنه إذ خطب الناس فقال لهم: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية فتضعونها في غير موضعها، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتقطرن على يد السفيه ولتعطرن السفيه، أو قال على يد السفيه، تعطرونه على الحق أطرا، أو يوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده، أو كما جاء في الحديث. والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة معلومة يضيق المقام عن ذكرها وبسطها. قد أجمعت الأمة أيضا على هذا الأصل، وهو وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذه الجملة لا شك أنها مهمة وتحتاج إلى تفصيل وبيان، لأن شيخ الإسلام أجمل أحكام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في قوله: على ما توجبه الشريعة. فهذه الكلمة هي التي فيها تفاصيل كثيرة، تفاصيل أقوال أهل السنة وأهل العلم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ونحن نذكر ذلك في مسائل حتى يكون أوضح للمقام. الأولى من تلك المسائل في تفسير كلمة المعروف والمنكر، فإن المعروف في النصوص الذي جاء الأمر به هو ما عرف حسنه في الشرع، والمنكر ما عرف قبحه في الشرع. وقال بعض أهل العلم: المعروف اسم جامع لكل ما يحبه الله جل وعلا ويرضاه من أمور الخير، والمنكر اسم جامع لكل ما يسخطه الله جل وعلا ويعبى من أمور الشر. فدخل في المعروف الواجبات والمستحبات، ودخل في المنكر المحرمات. وأعظم المعروف توحيد الله جل جلاله، وأبشع المنكر وأقبح المنكر وأرضاه الشرك بالله جل جلاله. ولهذا قال أبو العالية في قول الله تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض يقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، قال: أمروا بتوحيد الله ونهوا عن الشرك. وكل معروف في القرآن فهو التوحيد، وكل منكر في القرآن فهو الشرك. ذلك أن الطاعات وأبواب الخير كلها من فروع التوحيد ومن آثار التوحيد، والمعاصي من آثار الشرك. ولهذا أعظم ما يؤمر به التوحيد، ويؤمر بفروعه ومسائله ومستلزماته من الطاعات، وكذلك أعظم ما ينهى عنه وينكر الشرك بالله جل جلاله. المعروف درجات، والمنكر أيضا درجات. ولهذا كان من قواعد أهل السنة أن المعروف الذي يطلب إذا تزاحم معروفان ما كان أعلى، والمنكر الذي ينهى عنه إذا تزاحم منكران ما كان أعلى، فتترك الأقل لما هو أعلى فتنكر الأعلى، لأن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح ودرء المفاسد. المسألة الثانية حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتفصيل الكلام على أحواله. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما سمعت في النصوص مأمور به وهو واجب، وهذا الوجوب هل هو وجوب عيني أم كفائي؟ في مسألة تفصيل، وهو أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب عينا، يجب على المعين إذا رآه، كما جاء في الحديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع الحديث، فيجب على من رآه عينا مع القدرة. وإنكار المنكر له مراتبه هذه التي سيأتي بيانها. ويجب المنكر، يجب إنكار المنكر على الأمة على وجه الكفاية. والمنكرات قسمان، والواجبات قسمان، واجبات يشترك في معرفتها الجميع، ومنكرات يشترك في معرفة أنها منكرة جميع المسلمين. مثاله الواجبات الصلاة والزكاة وصلة الأرحام وما شابه ذلك وقراءة القرآن، ومثاله في المنكرات شرب الخمر والزنا والسرقة وأخذ الرشوة وشهادة الزور ونحو ذلك. فهذا الذي يشترك في معرفته الجميع يجب الإنكار فيه على الجميع، لا يختص الإنكار فيه بأهل العلم. وأما ما كان من مسائل الاجتهاد ومن المسائل التي فيها أدلة وفيها بيان من أهل العلم لا يشترك في معرفتها الجميع، وإنما تحتاج إلى بيان واستدلال ونحو ذلك مما لا يعلمه إلا الخاصة أو إلا طلبة العلم وأهل العلم، فهذه يشترط فيها لمن أنكر العلم. والمسائل التي يكون المورد فيها مورد اجتهاد فإن العلم فيها منور لأهل العلم الراسخين فيه، وما كان من المسائل يتعلق بالفرق فإنه يكون الإنكار فيه بحسب علمه، يعني إذا علم شيئا أنكر بحسب العلم، كما ذكر ذلك النووي وغيره. فتفصيل المقام في هذا لا بد منه، وهو أنه يشترط لوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر العلم قبل الأمر والنهي، لا يأمر ولا ينهى إلا عالم. هناك مسائل العلم بها مشترك، هذا يأمر بها كل أحد، أي مسلم يجب عليه أن يأمر بالصلاة وأن ينهى عن الزنا، لأن هذه مشتركة. وأما المسائل الاجتهادية أو المسائل الخفية أو المسائل التي تحتاج إلى نظر ورعاية مصالح ونحو ذلك، يعني من مسائل الاجتهاد، فهذه لا بد فيها من علم، لكن علم أهل العلم، علم الراسخين فيه، لأن الشريعة جاءت لتحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يقول: إن الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب عليه أن يكون عالما قبل أن يأمر وينهى، وأن يكون متيقنا بحصول المصلحة في أمره ونهيه ودرء المفسدة. فإن دخل في الأمر والنهي بظن ولو كان ظنا راجحا أثما، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فهذه القاعدة أظنها مجمع، أظنها مجمعا عليها فيما ذكره الشيخ الإسلام، من أن الأمر والنهي المقصود منه تحصيل المصالح ودرء المفاسد، فإذا كان الآمر والنهي على علم لأن المصلحة من الأمر راجحة وأن المصلحة ستكون برجحان وأن المقصد لن تكون عنده برجحان، فهذا فإذا تيقن ذلك دخل في الأمر والنهي ولم يأتي. وأما إذا كان مظنونا يقول نقول هذا أو نعمل على العمل ننكر على فلان قد يكون معه مصلحة، إذا قال ذلك يحتمل لأنه لا بد فيه من التيقن، لا بد فيه من العلم، أما الظن فلا يكتفى به. فتحصل من هذه المسألة أن أحكام الأمر المعروف والنهي عن المنكر في الجملة واجب، وقد يكون واجبا عينيا وقد يكون واجبا جزائيا إذا قام به طائفة من الناس كذا البقية. المسائل العامة العظيمة الأمر فيها والنهي يكون لأهل العلم لا يدخل فيه العامة أو من لم يكن راسخا في العلم. المسألة الثالثة في قول شيخ الإسلام هنا على ما توجبه الشريعة، فيه أن من أمر ونهى دون رعاية لأحكام الشريعة في الأمر والنهي فليس على طريقة أهل السنة، فأهل السنة يأمرون وينهون على ما توجبه الشريعة لا على ما توجبه الأهواء أو الآراء، فلا بد أن يكون عند الآمر والنهي معرفة بالحكم الشرعي ودليلا يعتمده، وإلا يكون أمر على غير ما توجبه الشريعة، وهذا لأجل مخالفة الخوارج والرافضة والشيعة والمعتزلة في هذه المسألة. وقوله على ما توجبه الشريعة أخرج من ذكرنا بأن هؤلاء غلوا في الأمر بالمعروف ونهوا عن المنكر حتى جعلوا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الخروج على ولاة الجور والولاة الذين يظلمون أو